نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 61 بعد 100 الأولى من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الجمعة قال الحافظ النووي رحمه الله: باب فضل التهجير يوم الجمعة. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني أبو الطاهر وحرملة وعمرو بن سواد العامري، قال أبو الطاهر حدثنا، وقال الآخران أخبرنا أبو ابن وهب، قال أخبرني يونس عن ابن شهاب، قال أخبرني أبو عبد الله الأغر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر، ومثل المهجر كمثل الذي يهدي البدنة، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كالذي يهدي الكبش، ثم كالذي يهدي الدجاجة، ثم كالذي يهدي البيضة. قال حدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد عن سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على كل باب من أبواب المسجد ملك يكتب الأول فالأول، مثل الجزور، ثم نزلهم حتى صغر إلى مثل البيضة، فإذا مثل الجزور ثم نزلهم حتى صغر إلى مثل البيضة، فإذا جلس الإمام طويت الصحف وحضروا الذكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قوله المهجر هو الذي يبكر ليوم يبكر لصلاة الجمعة، والتهجير التبكير. وفي هذه الأحاديث فضل التبكير لصلاة الجمعة، وأن الملائكة يجلسون على الأبواب يكتبون الأول فالأول والمتقدم فالمتقدم. فإذا شرع الخطيب في الخطبة طووا صحائفهم وجلسوا يستمعون الذكر، يدل على أهمية تحضير الخطبة، أن الإنسان يستحضر في قلبه ونفسه أن الملائكة تستمع له، فلو أنه خادع البشر وخادع الناس كيف سيخادع الملائكة والعياذ بالله. وأيضا فيه أن الأعمال تكتب على العبد في هذه الحياة، وفيه أن المتقدم كالذي يهدي بدنه أي بعيرا، ثم كالذي يهدي بقرة كأنه ذبح بقرة وتصدق بها، ثم كالذي يهدي كبشا، ثم كالذي يهدي دجاجة، ثم كالذي يهدي بيضة. فهذا يدل على فضل التبكير. وأما الذي جاء بعدما شرع الخطيب في الخطبة ليس له في ذلك كله من نصيب والعياذ بالله. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا روح عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له، ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته، ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل ثلاثة أيام.
وفضل
مفتوح عندي.
غفر له
ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل ثلاثة أيام.
لماذا فضل؟ غفر.
هي مشكلة كده عندي.
فضل. وبنصب فضل وزيادة على الظرف.
على الظرف؟
نعم.
أو على العطف؟
فضله.
وجهان. نعم.
قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى.
هذا الحديث زل به الجمهور على أن غسل الجمعة ليس بواجب. كيف ذلك؟
من توضأ
لأن الفضل ترتب على الوضوء فقط. فقال من توضأ فأحسن الوضوء، فدل على أن الغسل ليس بواجب، وأن الأوامر التي جاءت بالغسل في قوله عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب محمول على كل محترم أي بالغ للحلم، هذا محمول على الاستحباب. وقوله فأحسن يعني أبلغ الوضوء وأتمه، ويتم بماذا؟ أن يغسل الأعضاء كلها ثلاث مرات، إلا الرأس يمسحه مرة واحدة، لأنه يجوز أن يغسل كل عضو مرتين مرتين كما ثبت في الصحيح، ومرة مرة، ويجوز أن يغسل عضوا مرة وعضوا مرتين وعضوا ثلاث، كل ذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما مسح الرأس فلا أعلم دليلا أبدا على تكراره، وإنما هو مرة واحدة. وقوله فاستمع وأنصت أي لما يقوله الإمام، استمع وليس سمع، إنما استمع عن قصد. وقوله ومن مس الحصى فقد لغى، المراد عدم العبث الذي يمنع الإنسان من الإنصات. قوله مس الحصى هذا على سبيل التمثيل أم على أنه خاص بالحصى؟ لا، التمثيل. إنما كل ما يلهي الإنسان عن الخطبة يدخل في ذلك. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال أبو بكر حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حسن بن عياش عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنريح نواضحنا. قال حسن: فقلت لجعفر في أي ساعة تلك؟ قال: زوال الشمس. قال: وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا خالد بن مخلد حاء قال: وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا يحيى بن حسان قال جميعا حدثنا سليمان بن بلال عن جعفر عن أبيه أنه سأل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة؟ قال: كان يصلي ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها. زاد عبد الله في حديثه: حين تزول الشمس، يعني النواضح. قال:
في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة بعد الزوال، يعني بعدما تزول الشمس عن كبد السماء إلى جهة المغرب، ووقت صلاة الظهر. قوله النواضح أي الإبل، سميت بذلك لأنها ينتضح عليها الماء. نعم.
قال: وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال ويحيى بن يحيى وعلي بن حجر قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. زاد بن حجر: في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال:
في هذا الحديث دليل على أنهم كانوا يتغدون في غير يوم الجمعة قبل صلاة الظهر، فيتغدون ويقيلون قبل الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبرد بالظهر، أما في يوم الجمعة فإنه صلى الله عليه وسلم يبادر أول الزوال، فلا يتغدون ولا يقيلون إلا بعد صلاة الجمعة، لأنهم مأمورون بالتبكير، فلو قدموا القيلولة والغداء لفاتهم التبكير ليوم الجمعة. نعم.
قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا وكيع عن يعلى بن الحارث المحاربي عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه رضي الله عنه قال: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا هشام بن عبد الملك قال: حدثنا يعلى بن الحارث عن إياس بن سلمة بن الأكوع.
هشام بن عبد الملك هذا الأمير
الباهلي مولاهم البصري أبو الوليد الطيالسي.
الطيالسي؟
نعم.
قال عن درجته
خط ثبت.
الطيالسي
أبو داود الطيالسي أبو الوليد عفوا. عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة فنرجع وما نجد للحيطان فيئا نستظل به.
قوله نتتبع الفيء، نتتبع الفيء أي نمشي فيه حتى يستظل بظله. فإذا بادر النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت صار الفيء قليلا، وهذا فيه تصريح أنهم لا يصلون إلا بعد الزوال. وقد يفهم منها أن الصلاة قبل الزوال، لكن الأحاديث كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصليها إلا بعد الزوال. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس. وهناك أحاديث كثيرة تدل على أن وقت الجمعة بعد الزوال، ولهذا ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بابا فقال: باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. وهناك قول آخر إليه ذهب الإمام أحمد وجماعة أن صلاة الجمعة يجوز أداؤها قبل الزوال. وجاءت أحاديث في مسند الإمام أحمد وغيره تدل على الجواز، لكن أكثر الأحاديث تدل على أنها بعد الزوال، لذلك على الخطيب ألا يدخل إلا بعد زوال الشمس احتياطا لهذه العبادة العظيمة، وألا يخاطر بالجمعة ويتقدم في الوقت. وبعض الخطباء هداهم الله يتقدم ربما ربع ساعة أو 10 دقائق. نعم جاءت نصوص في هذا، لكن العلماء جمعوا قالوا لو خطب قبل الزوال لابد أن يصلي إذا زالت الشمس، لا تقع الصلاة إلا بعد زوال الشمس، حتى على القول بجواز الخطبة قبل الزوال. والاحتياط أفضل، ثاني احتياط لعبادته، لأن بعض العلماء يرون أن بل كثير من العلم يرون أن صلاته باطلة إذا صلى قبل الزوال، ومع أن هذا قول الحنابلة، إلا أنه في بلاد الحرمين جاء التعميم على الخطباء ألا يؤذن للجمعة إلا في موعد أذان الظهر في كل يوم. وهذا التعميم بناء على فتوى لسماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في الجزء الثاني عشر من فتوى. وما أجمل هذا، أن تكون هذه التعميم مبنية على فتاوى كبار أهل العلم، يريح ويستريح. وثم أن في هذا قطعا لأعذار بعض المتهاونين في أداء الجمعة، فإذا قيل لأحدهم أصليت الجمعة؟ قال صليتها مع الذي بكر قبل الزوال، فربما يتهاون يقول أنا أذهب للخطيب اللي يبكر يصلي يعني قبل الزوال ويذهب يروح يتغدى. لا نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وأبو كامل الجحدري جميعا عن خالد قال أبو كامل حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم، قال: كما يفعلون اليوم.
في هذا الحديث أن السنة للخطيب أن يخطب قائما، ولهذا قال الله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. فعلى الخطيب ألا يخطب جالسا وإنما يخطب قائما، ثم يجلس بعد الخطبة الأولى جلسة خفيفة ثم يقوم فيكمل يخطب خطبة ثانية، فالجمعة لها خطبتان. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى وحسن بن الربيع وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن سماك قال: أنبأني جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من 1000 صلاة.
في هذا الحديث أنه لا تصح الجمعة إلا بالخطبتين يذكر فيها الخطيب الناس ويعظهم ويتلو آيات من القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة قاف، قاف والقرآن المجيد، ويأمر الإمام المصلين بتقوى الله. تشتمل الخطبة لا بد فيها من الشهادتين، شهادة الله بالوحدانية وللنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ويذكر فيها بعض الأحاديث والآيات ليتعظ الناس. هذا لا بد منه في الخطبة. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة قال الحافظ النووي رحمه الله: باب في قوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير قال عثمان: حدثنا جرير عن حصي بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا، فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين بهذا الإسناد قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ولم يقل قائما. قال: وحدثنا رفاعة بن الهيثم الواسطي قال: حدثنا خالد يعني الطحان عن حسين عن سالم وأبي سفيان عن جابر رضي الله عنه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقدمت سويقة، قال: فخرج الناس إليها فلم يبق إلا 12 رجلا أنا فيهم. قال: فأنزل الله: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، إلى آخر الآية. قال: وحدثنا إسماعيل بن سالم قال: أخبرنا هشيم قال: أخبرنا حسين عن أبي سفيان وسالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم قائم يوم الجمعة إذ قدمت عير إلى المدينة فابتدرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم يبق معه إلا 12 رجلا فيهم أبو بكر وعمر. قال: ونزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. قال: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن منصور عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: دخل المسجد وعبد الرحمن بن أبي ابن أم
طيب أفوان. قوله: فقدمت سويقة أي عير تحمل تجارة. السويقة العير التي تحمل التجارة. وقوله جل وعلا: انفضوا أي خرجوا إلى العير التي جاءت من الشام، ولم يعلموا الحكم الشرعي أنه لا يجوز. وقيل، وهذا يرجع إلى تفسير ابن كثير، لأنك ترجع تفسير ابن كثير في الآية، وقيل إن هذا لما كانت الخطبة بعد الصلاة. وهذا قول بعض العلماء أن الخطبة كانت بعد الصلاة، لكن هذا القول لا يصح وليس عليه أي دليل. وقوله: وتركوك قائما، هذا من شدة حاجتهم وفاقتهم التي أصابتهم رضي الله عنهم، فلم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا العدد القليل. ثم لما نهاهم الله وأدبهم تأدبوا، ولم يبقى مع الرسول صلى الله عليه وسلم وقتها إلا 12 رجلا. لذا اشترط المالكية في الجمعة 12 رجلا. ولكن هذا القول مرجوح، لأن هذا وقع اتفاقا أو مصادفة أم قصدا؟
مصادفة.
وقال بعضهم: لا بد في الجمعة أن يكون العدد 40 معهم الإمام أو ليس معهم، على خلاف بينهم. وهذا مذهب الحنابلة لحديث: وفي كل 40 فما فوق ذلك جمعة وفطر وأضحى، وذلك أنهم جماعة. وهذا أخرجه البيهقي في الكبرى والدارقطني في سننه. لكن الأحاديث الواردة في الباب ضعيفة في تعليل عدد الجمعة، كلها ضعيفة. وقال آخرون: إن أقل عدد تنعقد به الجمعة 3 سوى الإمام، وأن يكون الإمام والثلاثة ممن يجوز الاقتداء بهم في غير الجمعة. وهذا قول الحنفية. والصواب والله تعالى أعلم أن أقل عدد للجمعة 3، وهو اختيار ابن حزم الظاهري، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والثلاثة هم مؤذن وإمام ومأموم مع المؤذن. وفي هذا الحديث ثبات الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وثبات الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وسبقهما إلى الخير، وملازمتهما للنبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث عن أشراط الساعة: وبينما رجل في غنمه إذ عدا الذئب فذهب منها بشاة، فطلب حتى كأنه استنقذها منه، فقال له الذئب: هذا استنقذتها مني، فمن لها يوم السبع، يوم لا راعي لها غيري. فقال، يعني تكلم الذئب، فقال الناس: سبحان الله، ذئب يتكلم. قال: فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثما. فالشيخان أبو بكر وعمر هما أفضل الصحابة مطلقا رضي الله عنهم، ولهما مزية على غيرهم، ولا يسبهما من مس الإيمان شغاف قلبه. صلى الله عليه وسلم. يعني لا حول ولا قوة. بعض الرؤوس الكبيرة يقول الشيعة: إخواننا، نحن أبناء دين واحد، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والشيعي يقول: نحن من عقيدتنا لعن أبي بكر وعمر، وتكفير أبي بكر وعمر وعائشة وعثمان. هكذا منتهى الوضوح ومنتهى الصراحة. والآخر يقول: هم إخواننا، نحن أبناء دين واحد، نحن أبناء دين من يسب أبي بكر وعمر ويكفرهما، ويكفر عثمان ويلعن عائشة، يقول: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقول البقرة عائشة، والعياذ بالله. نسأل الله العافية. هذا قول خطير، نعوذ بالله منه. نعم. قال الحمد ذكر الله. هذا القول
اللي هو
إيش؟ أما أن الصلاة، الخطبة كانت بعد الصلاة، رجع هذا.
قال رحمه الله: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة.
عمرو بن جعفر الذي هو بندر، بن بشار هو بندر. نعم.
عن
محمد جعفر الشيخ، بندر شيخ لبندر، بشار معه بندر، وجعفر معه بندر.
عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدة، فقال: انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدة. وقال الله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما.
قوله: انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا، هو من كلام الصحابي كعب بن عجرة رضي الله عنه، وقاله من باب الإنكار ولم يرفع به صوته، ولكنه قاله فسمعه من حوله. وكعب بن عجرة رضي الله عنه صحابي جليل، له مكانته ومنزلته عند الناس وعند الأمراء، بخلاف غيره من الصحابة رضي الله عنهم فليس لهم هذه المنزلة. ولهذا على من ينكر المنكر أن ينكر برفق ولا ينكره بعنف، فيكون هذا أدعى إلى القبول، ولأن الشدة قد يحصل منها التنفير. وفي هذا الحديث دليل على أن هذا الصحابي رضي الله عنه يرى أن القيام للخطبة واجب، لا يجوز تركه، وأنه شرط لصحتها. نعم.
التفسير شفنا.
قال
الحافظ رحمه الله: ولكن ها هنا شيء ينبغي أن يعلم، وهو أن هذه القصة قد قيل إنها كانت لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الصلاة يوم الجمعة على الخطبة، كما رواه أبو داود في كتاب المراسيل. قال: حدثنا محمود بن خالد عن الوليد قال: أخبرني أبو معاذ بكير بن معروف أنه سمع مقاتل بن حيان يقول.
بكير بن معروف.
نعم.
بكير بن معروف تقريب لجهة الكتب الستة.
نعم.
بكير بن معروف أنه ضعيف.
بكير بن معروف صدوق فيه لين.
صدوق فيه لين.
نعم.
طيب المراسيل.
المراسيل هذا. نعم.
طيب
أنه سمع مقاتل بن حيان يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الجمعة قبل الخطبة مثل العيدين.
مرسل من قدر الحياة لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ضعيف لا يصح. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟
يصلي يوم الجمعة قبل الخطبة مثل العيدين.
لا ليس بصحيح. طيب،
حتى إذا كان يوم والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وقد صلى الجمعة، فدخل رجل فقال إن دحية ابن خليفة قد قدم بتجارة يعني فانفضوا، ولم يبق معه إلا نفر يسير.
نعم، الله ولن ذكره ودوت المراسيل. وقاتل ابن حيان لم يدرك الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا مرسل. نعم،
في جمع كلام استقل حافظ النووي قال في الشرح: هذا الكلام يتضمن إنكار المنكر والإنكار على ولاة الأمور إذا خالفوا السنة. ووجه استدلاله بالآية أن الله تعالى أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، وقد قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، مع قوله
هذا كان عنده أنكر عليه وعنده. أما أن تذهب على الشبكات تكتب وتهيج الناس على الولاة والسلاطين، هذا ليس من فعل أهل السنة. هذا عنده لا بأس، كان عنده ويكلمه سرا، ولكن وإن سمعوا بعض الناس خفية لا حرج. لكن ما وقع من كعب لعله كان له مكانة فقال هذا، وإلا فالأصل هو اللين، استعمال الأسلوب الطيب مع الولاء حتى يقبلوا النصيحة. نعم، طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. والعجيب أن بعض الناس يستمسك مثل هذه النصوص ويترك النصوص الواضحة، وهذه طريقة أهل الزيغ يتبعون. فأما الذين في قلوبهم زيغ، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تبيخ. عندك أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: لا تنكر على عثمان، كما في الصحيح قال: أو كلما كلمناه كلمناكم، كل ما أنصح عثمان أجل لكم فعلت وفعلت مع عثمان بن عفان رضي الله عنه. والنصوص واضحة، بعض الناس يستمسك بهذا ويفرق شمل المسلمين ويؤدي إلى التنازع والافتراق ويصر على هذا. يخي من أنت إلا أن تكون في نفسك عظيما؟ نباز ينكر هذا، والفوزان ينكر هذا، والرجح ينكر هذا، وأن تأتي تتشبه مثل تمسك مثل هذه النصوص الغير واضحة أو الضعيفة أو التي ليست في محلها الذي سقته فيها. الإنسان لابد أن يعرف قدره ومن هو. هذه مصيبة المصائب، أن الإنسان لا يعرف قدر نفسه، يظن أنه يناطح الجبال الشامخة فيكسر قرنه ويبقى الجبل شامخا. الإنسان يتبع العلماء لأنه ينفرد بقول، وقول شاذ، يعني ليته قول صحيح، ليته هذا القول قول صحيح لكنه قول ضعيف. وأيضا التأمل في المسائل، التأمل في الأمور وما يؤول إليه قوله، حتى ولو كان صحيحا ينظر هل هذا القول سيؤدي إلى فتن وسيؤدي إلى أمور عظيمة تخص عامة المسلمين، تخص البلدان والولاة والسلاطين أم لا. لابد يتأمل في هذا. لكن الناس الآن على الشبكات، الآن كل واحد له مرحاضن يزبل فيه ويتكلم كل من هب ودب. نعم، هذيك إخواننا السلفيون لابد أن ينتقضوا لذلك، يجتنبوا هذا، يرجعوا عن الكلام لا سيما في النوازل إلا بعد العلماء. نعم.